الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قوله رحمه الله: وتضم قيمة العروض، أي عروض التجارة، إلى كل منهما، أي إلى كل من الذهب والفضة، وذلك في تكميل النصاب. وهذا مما نقل الاتفاق عليه، فقد نقل الاتفاق عليه ابن قدامة رحمه الله، ومثل له المؤلف بقوله: كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، فيضم هذا إلى هذا فيبلغ نصابا وهو 20 مثقالا، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثله فيبلغ 200 درهم. فلو كان له ذهب وفضة وعروض وجب ضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، على ما تقدم في المذهب من ضم الذهب إلى الفضة. ولذلك قال: ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب، لأن العرض مضموم إلى كل واحد منهما على الانفراد، فيضم إليهما إذا اجتمع معهما. وهذا كما تقدم من أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وقد تقدم عند الحديث على قول المؤلف رحمه الله ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، أن عن أحمد رواية أنه لا يضم أحد النقدين الآخر في تكميل النصاب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. ولأنهما مالان مختلفان في النصاب، فلا يضم أحدهما إلى الآخر كما هو الشأن في أجناس الماشية. وعليه فيجري في هذه المسألة الخلاف السابق، فلو كان ذهب وفضة وعروض على الرواية الثانية لا يضم الجميع في تكميل النصاب، بل يضم العروض إلى إما الذهب لتكميل النصاب وإما الفضة لتكميل النصاب، ولا يضم الجميع لتكميل النصاب. قوله رحمه الله: ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، أي إنه يضم جيد كل جنس من النقدين الذهب والفضة إلى رديئه من ذلك الجنس، كما يضم مضروب كل جنس من النقدين إلى تبره، أي الذي لم يضرب دنانير ودراهم، كما تضم المواشي والحبوب والثمار. ولأنه إذا ضم أحد الجنسين هنا إلى الآخر فضم أحد النوعين أولى، يعني إذا كنا نقول كما تقدم في كلام المؤلف يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب وهما جنسان مختلفان، فضم أحد النوعين إلى الآخر من باب أولى، فضم الجيد إلى الرديء والمضروب إلى تبره من باب أولى. وقوله رحمه الله: ويخرج من كل نوع بحصته، أي يجب أن يخرج من عليه الزكاة عن جيد صحيح من ذهب أو فضة من نوعه كالماشية لوجوب الزكاة في عينه، فلا يجزي أدنى عن أعلى إلا مع الفضل، لقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. ويخرج عن رديء من ذهب أو فضة من نوعه، وذلك لأن الزكاة مواساة، وأن الواجب من جنس المال خذ من أموالهم على أي صفة كان، فلا يلزمه إخراج أعلى مما وجبت فيه. وإن اختلفت أنواع مال مزكى بمن، بمعنى أن كان في المال جيد وردي، ففي هذه الحال يخرج من كل نوع بحصته. فالمسألة الأولى هي فيما إذا كان النصاب جيدا لا يخرج عنه إلا من وصفه، أي جيد، وإن كان رديئا أخرج من الرديء. وأما إذا كان النصاب مختلطا فيه جيد ورديء واختلفت الأنواع، فهنا يخرج من كل نوع بحصته، لأن الواجب إخراج الزكاة من المال، فلا يكلف إخراجه من غيره، لكن يوازن بين الجيد والرديء بالنظر إلى الحصص. والأفضل الإخراج من الأعلى الأجود، ولذا قال: والأفضل من الأعلى، لأنه فضل ولأنه زيادة خير للفقراء. هذا هو الصحيح من المذهب. وقيل: إن شق عليه التمييز بين الأجناس المختلفة من الرديء والجيد، أو بين الأصناف المختلفة من الرديء والجيد، أخرج من الوسط كالماشية، يعني يلزمه أن يخرج من وسط ماله، من أوساط ماله، لا من الأعلى ولا من الأدنى. هذا إذا شق عليه أن يميز الجيد فيخرج منه بحصته والرديء يخرج منه بحصته. يعني قوله: ويخرج من كل نوع بحصته، يعني يخرج من الأعلى بقدره ومن الأدنى بقدره. هذا هو الواجب. وعلى الرواية الأولى التي هي صحيح المذهب لا فرق بين ذلك، لا فرق في ذلك بين أن يشق أو لا يشق، أن يشق عليها التمييز أو لا يشق. والقول الثاني في المذهب أنه يخرج من الوسط إن شق، كثرة الأنواع أخرج من الوسط كما هو الشائع في الماشية، وصوب هذا القول في الإنصاف. ويجزي إخراج رديء عن أعلى مع الفضل، يعني مع الزيادة، أي يجزي إخراج رديء عن أعلى مع الفضل، أي مع زيادة تجبر نقص الوصف، كدينار ونصف من الرديء عن دينار جيد. فالآن الزيادة في القدر جبرت إيش؟ النقص في الوصف، لكن يشترطون يقولون مع تساوي القيمة بينهما. والعلة في ذلك قالوا لأن الربا لا يجري بين العبد وربه، فالواجب عليه دينار، لكن أخرج دينارا ونصف، هذه زيادة عن الدينار لأجل جبر ما يكون من نقص الوصف. ويجزئ مكسر من ذهب أو فضة عن صحيح منهما مع الفضل، ومعلوم أن المكسر أقل قيمة من الصحيح، فلما جبر بالزيادة كان ذلك محل إجزاء. بهذا يكون قد انتهى ما ذكر المؤلف رحمه الله من الأحكام المتعلقة بزكاة النقدين. ألحق المصنف رحمه الله بما تقدم من أحكام زكاة الذهب والفضة جملة من أحكام الذهب والفضة، فقال ويباح للذكر من الفضة الخاتم، إلى آخر ما ذكر إلى نهاية الباب. وهذا شروع في ذكر جملة من أحكام لبس الذهب والفضة واستعمالهما. ومناسبة ذكر هذه الأحكام هنا هو بيان أثر اللبس والاستعمال في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وكذلك في بيان المعتبر في زكاة ما تجب فيه الزكاة منهما، أهو الوزن أم القيمة؟ لأن الذهب وما ذكر أو الفضة وما ذكر من الخواتيم والحلي دخلت فيها الصناعة، والصناعة لها قيمة، فإذا وجبت فيها الزكاة هل الزكاة المعتبر فيها الوزن والصناعة ملغاة، أم المعتبر هو قيمة المصوغ من ذهب أو فضة لأنه مشتمل على زيادة قيمة بالنظر إلى ما فيه من صناعة؟ فلهذا ألحق المؤلف رحمه الله ذكر هذه المسائل، وإن كان الألصق بهذه المسائل المذكورة فيما يتعلق بما يباح من الذهب والفضة في اللباس والاستعمال الأبواب المتعلقة بالألبسة، لكن ذكرها في هذا الموضع في الزكاة هو لأجل ما يتعلق بها من أحكام الزكاة التي أشرنا إليها، وهما أثر اللبس والاستعمال في وجوب الزكاة، وعلى القول بوجوب الزكاة هل المعتبر الوزن أم القيمة. قوله رحمه الله ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأنه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. فيباح للذكر صغيرا أم كبيرا من الفضة الخاتم، فيجوز لكل ذكر صغيرا كان أم كبيرا أن يلبس الخاتم من الفضة. ودليل ذلك ما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وأشار إليه المصنف رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق أو فضة، وذلك أنه ابتداء اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه صلى الله عليه وسلم، فاتخذه الناس فرمى به صلى الله عليه وسلم، واتخذ خاتما من ورق أو من فضة. وظاهر كلام المؤلف أن لبس خاتم الفضة لا فضل فيه، أي أنه مباح وليس مستحبا، وهذا ظاهر ما نقل عن أحمد رحمه الله، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب أن لبس خاتم الفضة مباح لا فضل فيه، وقيل بل يستحب. ووجه ما ذكر الأصحاب من مجرد الإباحة أن ذلك لأجل نفي التحريم وليس لبيان منزلته من حيث المشروعية. وقيل لبس خاتم الفضة للذكر مكروه إن كان القصد منه التزين، لأن هذا من شأن النساء، ولأن ما ورد من لبسه إنما كان لأجل مصلحة ولتمييز السلطان أو من له السلطة عن غيره. وهذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى أصحابه عن لبس الخواتيم، إنما نهاهم عن أن يكون من ذهب. قوله رحمه الله والأفضل جعل فصله مما يلي كفة، لما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فص خاتمه مما يلي كفه، وقد ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يفعل ذلك، ونقل عن غيره. والأمر في هذا واسع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم وجعل فصه في باطن كفه، ولم يمنع من أن يجعل فصه على نحو آخر، وقد عمل السلف بالوجهين، فمنهم من جعل فصه في باطن الكف، ومنهم من جعل فصه ظاهرا. والأقرب والله تعالى أعلم أن جعله في باطن الكف أقرب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو السنة. قوله رحمه الله: وله جعل فصه منه ومن غيره، أي يباح أن يجعل فص خاتمه، فص الخاتم، من الفضة ومن غير الفضة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل فصه منه، وورد عنه أن فص خاتمه كان حبشيا، أي من غير الفضة، فدل ذلك على الجواز، فيجوز أن يكون فص الخاتم من الفضة وأن يكون فصه من غيره. قوله رحمه الله: والأولى جعله في يساره ويكره بسبابة ووسطى، أي إن الأولى والأفضل في لبس الخاتم أن يجعله في يساره، ثم هذا من جهة اليد. أما من جهة الأصابع فقد قال: ويكره بسبابة ووسطى، أي يكره أن يجعل الخاتم في السبابة والوسطى. قوله رحمه الله: والأولى جعله في يساره، لأنه المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الدارقطني وغيره: المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، وقد جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم تختم في اليمين، وقيل إن ذلك منسوخ، وأن التختم في اليسار آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن تختمه كان في اليسار، وما جاء من أنه تختم في اليمنى ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، إلا أن الأمر في ذلك واسع، فالأفضل أن يكون التختم في اليسار ويجوز في اليمين. وأما ما يتعلق بقوله رحمه الله: ويكره بسبابة ووسطى، أي يكره أن يكون تختمه في هذين الأصبعين، لما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه وهذه، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. واقتصروا في هذا على الكراهة، وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، أي إلى تحريم التختم في السبابة والوسطى. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحكم هو الكراهة وليس التحريم، لأن هذا من باب الآداب وليس في ذلك شيء من التعبد. قوله رحمه الله: ويكره أن يكتب عليه ذكر الله وقرآن أو غيره، أي إنه يكره فيما يتختم به أن يكتب عليه شيء من ذكر الله أو القرآن، لما في ذلك من احتمال الامتهان، ولو لم يكن فيه إلا دخول الخلاء، وأكثر أهل العلم على أن ذلك مما ينبغي أن يجتنب، لذلك فإنه يكره. وقد قال إسحاق بن راهوية: لا يدخل الخلاء فيه. قال في الفروع: ولعل أحمد كرهه لذلك، يعني الإمام أحمد رحمه الله على الكراهة بذلك، وليس ثم دليل صريح صحيح في التحريم. وقوله رحمه الله: أو غيره، وهذا يشمل كل ما فيه ذكر الله عز وجل. ويشكل على قوله وغيره أن ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الله عز وجل، ولهذا قال البهوتي رحمه الله: لم أجد للكراهة دليلا سوى ما ذكر من كراهية دخول الخلاء، وهي تفتقر إلى دليل، أي الحكم بالكراهة، والأصل عدمه. ثم قال المصنف رحمه الله: ولو اتخذ نفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. هذا ذكر ما يتصل بالباب من حكم، وهو الزكاة. فلو أن أحدا اتخذ لنفسه عدة خواتيم، أي خواتيم متعددة، لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، يعني أن الزكاة ثابتة في هذه الخواتيم إذا خرجت عن المألوف من حيث العدد، أما ما كان معتادا مما يتخذ فإنه لا زكاة فيه، لأنه من جملة الحلي الذي لا تجب فيه الزكاة كما سيأتي بعد قليل. فقوله: ولو اتخذ نفسي عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، فلو اتخذ 10 خواتيم وهذا غير مألوف فإنما زاد عن المألوف تجب فيه الزكاة، لأنه حلي لم يؤذن باتخاذه على هذا الوجه لكونه خارجا عن المألوف فتجب فيه الزكاة. أما إذا كان ضمن المألوف والعادة فإنها لا تجب فيه زكاة لأنه حلي أعد للاستعمال، ومثله سائر ما سيذكره مما يلبس من المناطق والحلي ونحوها. قال رحمه الله: إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده، يعني لو أخذ عددا زائدا عن المعتاد من الخواتيم لكن ليس لنفسه إنما لولده أو لعبده فإنه لا زكاة عليه في ذلك، لأنه لا زكاة في ما أعد للاستعمال المباح من الحلي قل أو كثر، سواء كان لرجل أو كان لامرأة. وقيل أنه لا تجب الزكاة في الخواتيم التي زادت عن المعتاد لأنها أعدت للاستعمال المباح ولو كثرت. واضح القولين؟ القول الأول أنه تجب الزكاة فيما خرج عن المعتاد من الخواتيم المباحة للرجل، إلا أن يتخذ ما زاد عن المعتاد لولده أو عبده. والقول الثاني أنه لا زكاة في كل حلي أعد للاستعمال المباح سواء كان معتادا أو زائدا عن المعتاد قل أو كثر، سواء كان لرجل أو امرأة. ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب، إلا أن يتخذ حيلة للفرار من وجوب الزكاة فعند ذلك تجب الزكاة فيه. قوله رحمه الله: ويباح للذكر من فضة الخاتم. هل يفهم من هذه العبارة قصر الإباحة على ذلك، أي أنه لا يباح للرجل من الحلي من الفضة غير الخاتم؟ ظاهره ذلك، وإذا قال ابن مفلح رحمه الله ظاهر قوله ويباح للرجل حلي من الفضة الخاتم، ظاهره تحريم لبس الفضة والتحلي بها إلا ما استثناه، وعلى هذا كلام غيره صريحا وظاهرا، ولم أجد أحدا احتج لتحريم لبس الفضة على الرجال في الجملة، ودليل ذلك فيه إشكال، وحكي على الشيخ تقي الدين أنه كان يستشكل هذه المسألة وربما توقف فيها، وكلامه في موضع يدل على إباحة لبس الفضة للرجل إلا ما دل دليل شرعي على تحريمه. وقال في موضع آخر: لبس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، إلى أن قال: فلما كانت ألفاظه صلوات الله وسلامه عليه تامة عامة في آنية الذهب والفضة وفي لبس الذهب والحرير، استثني من ذلك ما خصصته الأدلة الشرعية كيسير الحرير ويسير الفضة في الآنية للحاجة ونحو ذلك. فأما لبس الفضة، هنا الشاهد، إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان هذا دليلا على إباحة ذلك، أي الخاتم وما هو في معناه وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه، انتهى كلامه. فيلاحظ في قوله رحمه الله ويباح للذكر من الفضة الخاتم أنه على المذهب تقصر الإباحة على هذه الصورة فيما يتعلق بالفضة، وعليه فلبس الأزرة أو غيرها مما يلبس من الفضة لا تجوز على المذهب. وأما على قول شيخ الإسلام بن تيمية فإن الحكم هو الإباحة في الخاتم ونحوه، أي مما يشبهه وما هو أولى منه، يعني أي مما يحتاج إليه أو مما جرت العادة بلبسه. قال رحمه الله: ويباح له قبيعة السيف، وهي ما يجعل على طرف القبضة. قال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم وهو عند أصحاب السنن أبي داود والترمذي والنسائي. فيضاف إلى ما تقدم من إباحة الخاتم للرجال إباحة قبيعة السيف، وبين المؤلف قال: وهي ما يجعل على طرف القبضة. وقبيعة السيف هي مقبضه، وقيل القبيعة ما يجعل على طرف القبضة سواء كان سيفا أو كان غير سيف. وقوله رحمه الله: ويباح له حلية المنطقة، أي من الفضة، وهي ما يشد به الوسط، وتسميه العامة الحياصة، والحياصة بكسر الحاء، وهي سير في الحزام، وقيل سير طويل يشد به حزام السرج، وقيل بل الحياصة هي حزام الدابة، واستعمل في كل ما يشد به الإنسان حقوه. وما ذكره رحمه الله هو المذهب، ودليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتخذوا المناطق كما ذكر المصنف رحمه الله. ورواية ثانية عن إمام أحمد أنه لا تحل حلية المنطقة لما فيها من الفخر والخيلة. قال: ولأنها تشعر بالتخنث والانحلال، أشبه الطوقة والدملج. قوله رحمه الله: ونحوه، أي إن مما يباح استعماله من الفضة للرجال قياسا على ما تقدم من قبيعة السيف وحلية المنطقة ما ذكره رحمه الله من أمور: حلية الجوشن وهي الدرع، والخوذة وهي ما يغطى به الرأس ويسمى المغفر، والخف وهو معروف ما يلبس على القدمين، والران وهو شبيه بالخف إلا أنه لا قدم له وهو أطول من الخف ويشبه ما يلبس على الساقين مما يعالج به الدوالي، لأن هنا قال الران هو كالخف إلا أنه لا قدم له وهو أطول من الخف. كذلك الحمالة وهي علاقة السيف. وقوله رحمه الله في تعليل إباحة الفضة في هذه الأمور قال: لأن ذلك يساوي المنطقة معنا فوجب أن يساويها حكما. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في إضافة لما تقدم من المذكورات قال: وتركاش النشاب والكلاليب على ذلك بقوله: لأنه يسير تابع. وتركاش النشاب كلمة فارسية تجمع على تراكيش، والنشاب هي السهام، والمقصود بتركاش النشاب الكنانة التي توضع فيها السهام. وأما الكلاليب فهي جمع كلوب، وهي التي تمسك بها العمامة، تشبه ما يعرف عند النساء بما يسمى بالتوكات المساكات، فهذه تجوز قياسا على ما تقدم. وقوله رحمه الله: ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، يباح للذكر صغيرا أو كبيرا من الذهب قبيعة السيف، وقبيعة السيف هي ما على مقبضه، وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتخذوه، فجاء عن عمر وعثمان بن حنيف وغيرهما اتخاذوا قبيعة السيف أو مسمار قبيعة السيف من الذهب. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. وقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يباح الذهب في السلاح مطلقا، لأنه إذا جاز في السيف جاز في غيره من باب أولى. وعلل ذلك رحمه الله بأن المقصود إرهاب العدو، فجاز أن يحل السلاح بما يفيد إرهاب العدو وسمو المسلم على غيره من أهل الكفر، كما جاز لبس الحرير في القتال. قال رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر من الأدلة على إباحة قبيعة السيف قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، أي ومما يستثنى من تحريم لبس الذهب للرجال ما دعت إليه الضرورة كأنف، وذلك لمن قطع أنفه كما جاء في خبر عرفجة بن أسعد وقد ذكره المؤلف رحمه الله، وكرباط أسنان، فهذا مما أذن فيه لدعاء الضرورة إليه. والمقصود بالضرورة هنا الحاجة العامة، وليس الضرورة بمفهومها الذي يراد به حصول الهلاك بدونه. قال رحمه الله: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. ثم مثل له بالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحل الذهب والفضة للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه، وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس. هذا بيان ما يحل للنساء من الذهب والفضة وما يحرم عليهما، وقيد ذلك بما جرت به العادة، فيخرج بذلك ما كان خارجا عن المألوف، لأن ذلك إسراف، وأقل أحواله الكراهة، لما جاء في قوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولما جاء في حديث عبد الله بن عمر: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير سرف ولا مخيلة، وفي رواية ما لم يخالطه إسراف ومخيلة. قوله ولا زكاة في حليهما، أي لا تجب الزكاة في حلي الذكر المباح له والأنثى المباح لها، ولذلك قال ولا زكاة في حليهما، أي حلي الذكر والأنثى المباح المعدي للاستعمال أو العارية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر. ثم ذكر من قال بذلك من الصحابة، قال وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء وأختها. فقيد عدم وجوب الزكاة في الحلي بقيدين، أن يكون مباحا فخرج به ما لو اتخذ الرجل خاتما من ذهب أو خواتيم من ذهب فإنه لا تحل وتجب زكاتها، وأن يكون معدا للاستعمال والعارية. وهناك قيد أيضا وهو أن لا يخرج إلى حد الإسراف، على القول بأن يكون بالقدر المعتاد، وقد تقدم الرواية الثانية أنه لا زكاة فيما زاد عن المعتاد من حلي لرجل أو امرأة. وعليه فالذي يخلص من الشروط هو أن يكون الذهب والفضة واتخاذهما مباحا، والثاني أن يكون اتخاذهما للاستعمال أو للإعارة. قال وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما، هنا فات ما تقدم من شرطين أو فات أحدهما بأن أعد للكراء أو النفقة فلم يكن للاستعمال ولا للعارية، أو كان محرما فلم يكن مباحا كسرج ولجام وآنية، ففيه الزكاة، أي الزكاة تجب فيه إذا بلغ نصابا، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما أداه على مقتضى الأصل من وجوب الزكاة فيه. قال رحمه الله فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض، ومباح الصنعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. إن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض، لأنه جمع أمرين، أنه ذهب وفضة وما طرأ عليه من صناعة ولها قيمة، فلذلك وجبت الزكاة في قيمته. وأما مباح الصنعة إذا لم يكن للتجارة فيعتبر في النصاب بوزنه، يعتبر في النصاب أي في بلوغ الحد الذي تجب فيه الزكاة بوزنه. وأما في الإخراج قال وفي الإخراج بقيمته. فصحيح المذهب أن مباح الصنعة إذا لم يكن للتجارة أنها تعتبر قيمته في الإخراج، وأما في النصاب فالمعتبر وزنه. وقيل تعتبر القيمة في الإخراج إن اعتبرت في النصاب، وإن لم تعتبر في النصاب لم تعتبر في الإخراج، يعني طرد الاعتبار. فإن اعتبرت القيمة في الإخراج فإنها تعتبر في النصاب، والعكس بالعكس، والأول هو الأشهر في المذهب، أن الاعتبار في مباح الصنعة في الإخراج بالقيمة لما في القيمة من أثر، وهذا القول أقرب إلى الصواب وهو أحوط وأبرأ للذمة وأوفق لدلالة النصوص، لأن النصوص ربطت النصاب بمقادير محددة، فلا يصار إلى القيمة مع إمكان العلم بالمعيار الذي حدده الشارع. قال رحمه الله ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقفه أو حائط بنقد وتجب إزالته. هذا بيان أنه يحرم تحلية المسجد بالذهب والفضة لأنه سرف، وتجب إزالته كسائر المنكرات، وتجب فيه الزكاة إن لم يستهلك، أي إن لم تذهب قيمته بالاستعمال بأن لم يجتمع منه شيء. وإذا كان قد وصل إلى هذا الحد لم يجتمع منه شيء فإنه لا تجب إزالته لعدم الفائدة منه وليس فيه زكاة، وذلك أن المالية قد ذهبت. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب زكاة النقدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.